الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة جدا أن أكون معكم يوما بعد يوم للسهر على صحتكم من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونتي كارلو الدولية إذاعتكم. أرحب بالجميع، أرحب بضيف العزيز دكتور فراس محمود الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الكندي في دبي، هو معنا على الخط مباشرة من الإمارات. كل التحيات لك دكتور فراس محمود، معك سنلقي الضوء اليوم على هذا الملف، ما هي أسباب تشنج الكولون. أرحب أيضا بفريق الصحة المستدامة، فانسون في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش في قسم التنسيق. أرحب بك مجددا دكتور فراس، تحياتي لك من باريس إلى دبي. وفي البداية وقبل أن نتحدث عن أسباب تشنج الكولون، ياريت نعرف بكلمة تشنج، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل هذا يعني انقباضات في الكولون؟ تفضل.
أسعد الله مساءكم عزيزتي وكل أعزاء المستمعين في كل أنحاء العالم. بالنسبة لكلمة تشنج الكولون، كلمة تشنج الكولون هي كلمة عامة، يعني هي ألم وانزعاج في البطن. وكلمة تشنج الكولون ليست كلمة علمية بحد ذاتها، هي كلمة شعبوية نوعا ما، يعني تسمى من قبل المرضى والله عندي تشنج في الكولون. فتشنج الكولون تعني ألم وانزعاج في البطن.
نعم، شكراً. نعم. شكراً لك على هذا التعريف بتشنج الكولون. طبعاً سنفسر أكثر ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الشعور بتشنج الكولون أو بهذه الانقباضات المؤلمة. أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة طبية حديثة تقول منتجات الألبان تقلل خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
نشرت صحيفة تيليغراف البريطانية دراسة طبية حديثة عن تأثير تناول منتجات الألبان في تخفيض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. واعتمد الباحثون على 80 دراسة طبية ودراسات قائمة على الملاحظة لفهم كيفية تأثير الأطعمة والأدوية المختلفة على خطر الإصابة بسرطان الأمعاء. وتوصل الباحثون إلى أنه إلى جانب الفاكهة والألياف والخضروات، تلعب منتجات الألبان دورا كبيرا أيضا في تقليل خطر الإصابة بالمرض. وقال البروفيسور مارك باردو من مركز التحقيقات السريرية لمعهد أنسيرم في مدينة ديجون الفرنسية والذي شارك في هذه الدراسة، إذن قال: وجدنا أن تناول منتجات الألبان كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 13% إلى 19%. كما اكتشفنا أيضاً أن تناول المزيد من الخضار والفواكه والألياف أثبت أنه أكثر فاعلية، حيث قلل من خطر الإصابة بالمرض بنسبة تصل إلى 50%. هذا ويشير الباحثون إلى أن اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة لها تأثير معاكس، حيث تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور فراس، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة. هل سمعت بها؟ هل فعلا منتجات الألبان تقلل الإصابة بسرطان الأمعاء وكذلك الفاكهة والخضار والألياف؟ تفضل.
نعم سيدتي، هناك كثير من الأطعمة رافعة للمناعة ومساعدة على تخفيف الخطر وعوامل الخطورة من سرطان الكولون والأمعاء، منها الفاكهة الطازجة ومنها الألبان كما ذكرتم في تقريركم السابق. وهناك حتى بعض الدراسات أثبتت أن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو الأطعمة عالية الدهون واللحوم تزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والأمعاء. وهناك بعض الدراسات كمان تشير أن الأسبرين وبعض مضادات الالتهاب اللاسترويدية تخفض من سرطان من خطر الإصابة بسرطان القولون. فلذلك نوع الطعام وحياة المريض ونمط حياة المريض تلعب دورا كبيرا في مستقبل القولون والأمعاء. نعم.
شكرا لك على التعقيب دكتور فراس. طبعا سنواصل حديثنا عن أسباب تشنج القولون. وقبل متابعة الحديث أذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون التواصل معك وطرح الأسئلة عليك من خلال الكتابة إلي على رقم الواتساب التالي 00336072949722. من الممكن أيضا الكتابة إلينا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وهناك أكثر من 20 تعليق على الصفحة. سنقرأ الأسئلة التي وضعت طبعا وسنأخذ إجابة منك دكتور فراس محمود. من الممكن أيضا الاتصال بنا على رقم الاستوديو، رقم استوديو رقم 11 في مونتي كارلو الدولية، هو التالي 00336932341. إذن تحدثنا بشكل سريع وعرفنا بتشنج القولون. يا ريت قبل أن نصل إلى الأسباب، ما هي الأعراض؟ ما هي أعراض تشنج القولون؟
هلا بإيجاز تشنج القولون هو مرض شائع جدا، وحوالي أكثر من نصف مراجعينا هن من أعراض تشنج القولون في عيادات الجهاز الهضمي. تشنج القولون هو أكثر شيوعا عند النساء منه عند الذكور، ويصيب كل فئات العمر. قد نراه عند الأطفال أحيانا، وقد نراه عند البالغين، وقد نراه عند المسنين. المريض في تشنج القولون يراجع العيادة بأعراض هضمية متنوعة كأعراض النفخة والانزعاج، حس الامتلاء، آلام بطنية متكررة، تجشؤ، وأصوات معوية قد تسبب للمريض أحيانا إحراج في حياته اليومية ومن خلال عمله، إن كان عملا مكتبيا أو عمل في مناطق مغلقة. عدم الإحساس المريض بعدم الإفراغ الكامل عند الدخول للحمام، تبدل عادات التغوط من إمساك إلى إسهال، وأحيانا يكون ميكس. فهناك عدة أنماط لتشنج القولون، فصنفوا العلماء يعني لسهولة،
يعني هناك عدة درجات نستطيع أن نقول من
أو خلينا نسميها أنماط.
نعم.
أنماط أو أنواع، خلينا نسميها. نعم. بعبارة مبسطة،
عدة أنواع. هل استطعتم تصنيف هذه الأنواع أم لا، أم لم يتحدث الطب، لم يصنف هذه الأنواع؟
نعم، صنف الطب بالعكس. صنف، خلينا بس نحكي كلمة، أنه هو تشنج القولون اسمه باللغة العلمية داء الأمعاء الهيوجة.
نعم.
أو باللغة الإنجليزية الريتابل باول سيندروم.
نعم.
كلمة تشنج القولون هي اتفقنا أنه هي كلمة شعبوية، والعبارة العلمية باللغة العربية هي داء الأمعاء الهيوجة.
نعم.
أو ما يسمى بالريتابل باول سيندروم. داء الأمعاء الهيوجة أو تشنج القولون له ثلاث أنماط. في النمط بيسموه النمط الإمساكي، يعني النمط بيكون نمط حركة الأمعاء بطيء، وبيكون المريض من النمط اللي بيكون عنده إمساك. النمط الثاني هو النمط الإسهالي، أن المريض إضافة إلى الألم البطني والانتفاخ وانزعاج البطن بيكون نمط الخروج عنده من النمط الإسهالي. والنمط الثالث هو النمط الميكس، وممكن المريض يكون إمساك تارة وإسهال تارة أخرى. فهي الثلاث أنماط اللي حدد العلم وقسم مرضى تشنج القولون إلى ثلاث أنماط لسهولة معاملة هذا المريض ولسهولة معالجته لاحقا. نعم.
إذا ننتقل الآن إلى أسباب تشنج القولون. يا ترى ما هي؟ هل هي النمط الغذائي الذي يؤثر على حدوث هذه التشنجات أم هناك عوامل أخرى؟ تفضل.
نعم أختي العزيز، تشنج الكولون العصبي أو ما يسمى بداء الأمعاء الهيوجة، العلم آخر شيء يعني بعد عدة دراسات وأخذ كثير حيز من دراسة العلماء، تبين أنه السبب الأساسي هو زيادة حساسية حشوية، يعني زيادة حساسية الأمعاء والقولون لما يدخل إلى جوف البطن أو حتى لمودة الإنسان أو للإسترس أو العوامل الخارجية التي تؤثر فيه. طبعا نحن أي مريض بيجينا بألم بطني أو انزعاج أو بأعراض تشنج كولون لازم ننفي الأسباب الأخرى، فتشخيص تشنج الكولون هو بنفي الأسباب الأخرى. يعني إذا جانا مريض على عيادة عنده ألم بطني، عنده انتفاخ، انزعاج، عدم إفراغ كامل، نمط إسهالي إمساكي، أيا يكون من هاي الأعراض، لازم ننفي الأسباب الأخرى. يعني أنا إذا عملت جاني المريض وعملت له تحاليل وعملت له مجموعة أشياء استقصائية ودراسة للكولون وتبين أنها كلها طبيعية، ثم عادة من حط التشخيص هو تشخيص تشنج كولون عصبي أو بيسمى داء الأمعاء الهيوجة، بس تشخيص تشنج كولون هو بنفي الأسباب المرضية الأخرى. الأسباب التي ممكن أنه اللي حكيناها سابقا أنه هو زيادة حساسية حشوية للعوامل الخارجية، أحد الأسباب هو الاسترس، الضغط النفسي اللي بيعاني منه المريض، أحيانا بيكون متعرض لاسترس شديد مما يؤدي إلى تحفيز مستقبلات عصبية في الجسم تؤدي إلى اضطراب بحركية الكولون وتؤدي إلى انزعاج في البطن ونفخة وغازات وخلل في حركية الكولون. اثنين، بعض الأطعمة التي تكون غنية بمواد تؤدي إلى يعني وجود غازات في البطن، بعض الأطعمة مثل الحليب مثلا، مثل بعض الخضروات مثل الفجل والملفوف والقرنبيط والبروكلي، هي من الأكلات التي ممكن أنه تعمل غازات في البطن وتؤدي إلى البصل والثوم، تؤدي إلى تشنج في الكولون وإيجاد غازات واضطراب بحركية الكولون. بعض المرضى كثير حتى من المرضى نمط حياتهم بيأكلوا كتير فاست فود، يعني الفاست فود دائما نحن نقول له للمريض الفاست فود أو الأكل الصناعي أو الأكل من المطاعم أو الأكل الوجبات السريعة هي أطعمة دائما فيها نسبة تلوث، يعني دائما الطعام اللي بناخده من خارج المنزل هو دائما طعام دائما في نسبة تلوث في أحسن البلدان التي ترعى الرعاية الصحية، فهو ما رح يكون مثل أكل الوالدة أو أكل الزوجة في المنزل، فدائما هذه نسبة التلوث يوما مع يوم ممكن تعمل فرط نمو جرثومي، وهي الجراثيم تعمل خلل وتخمير في الأكل، تطلق غازات، كثير منها جراثيم تسمى جراثيم هوائية، فهي تطلق غازات وتؤدي إلى نفخة وانزعاج واضطراب بالكولون، وفي المستقبل ممكن تعمل فقر دم وتعمل مشاكل أخرى. الشغلة الثانية، بعض الأطعمة اللي ممكن تزود من موضوع النفخة والغازات وتشنج كولون هو الخبز. إحنا زمان سابقاً كنا الخبز اللي ناكله نسبة الجلوتين، هلأ الشركات اللي بتصنع الخبز كلها رفعت نسبة الجلوتين بالخبز. نسبة الجلوتين يوم ارتفع بالخبز الهدف منه هو تحسين الكواليتي تبع الخبز، يعني احنا زمان اذا بتذكروا كان زمان الخبز عندنا في المنزل ممكن اذا ضل يوم او يومين تلاقي الخبز يتكسر ويصير غير صالح تماما للأكل، ذلك لأن كان الخبز زمان أفضل من الآن، نسبة الجلوتين كتير منخفضة فيه. نسبة الجلوتين يوم زودوها بالخبز صار يعني تطور جيني على القمح في العالم كلياته، صار يحمل كتير. أنا كتير مرضى بيجون على عيادة دراسة كاملة كل دراسة نيجاتيف، بنقول لهم وقفوا الخبز وتلاقي بيتحسن المريض، فهذا دليل إنه هذا المنتج من الخبز صار نسبة الجلوتين عالية، فعم يصير المرضى عندهم حساسية الجلوتين. حساسية الجلوتين أعراض النفخة، الغازات، تطبل بالبطن، انزعاج بالبطن، أحيانا النفخة ممكن توصل لمرحلة أنه تضغط على الصدر، ممكن المريض يراجع أطباء قلبية لهذا السبب ويفوت ببروسيس قلبي هو بغنى عنها، وهو الموضوع كله من موضوع تشنج الكولون.
إذن كيف تشخصون تشنج الكولون بعد كل ما تحدثت عنه دكتور بالتفصيل بإسهاب عن الأعراض عن الأسباب؟ كيف تشخصون ذلك؟ لأن القصص السريرية أحيانا تتشابه. تفضل.
تمام. هلأ مثل ما تفضلت حضرتك، القصة السريرية تتشابه بين نحن عادة بس يجينا المريض بأعراض الكولونية اللي هي كما ذكرتها سابقا، أعراض ألام بطنية، نفخة، غازات، انزعاج بالبطن، اضطراب بحركة الكولون، إمساك أو إمساك. بنعمل بيسموه البيزك تيست، يعني بنعمل تحاليل مخبرية أولية. إذا التحاليل المخبرية أعطتنا أنه ما في علامات فقر دم، ما في علامات بتحاليل البراز، ما في أي علامات تدل على وجود مرض معين بالكولون، فننتقل بالمرحلة الثانية إلى المعالجة. أما إذا التحاليل أعطتنا أي شيء معين، أي علامة حمراء أو علامة خطر عند المريض، ننتقل لإجراء منظار معدة أو منظار قولون أو منظار معدة وقولون أحيانا في آن واحد لتشخيص ما هو السبب للمريض. لأنه كما أستفت كثير من الأمراض الجهاز الهضمي تتظاهر بأعراض تشنج قولون كثير مرة. ممكن المريض يكون داء زلاقي اللي هو حساسية القمح، اللي هو ممكن يكون المريض داء كرون اللي هو مرض مناعي يهاجم الجسم الكولون والأمعاء وبيعمل فيها قرحات، ممكن يكون مرض ثاني اسمه التهاب الكولون التقرحي، قد يهاجم الكولون الجسم يهاجم الكولون ويعمل فيه قرحات ويعمل هيئة. قد يكون المريض عنده حساسية لاكتوز أو عصرة هضم لللاكتوز، قد يكون المريض عنده نقص في مفرزات البنكرياس أو قصور بإفرازات البنكرياس، فتظاهروا كلهم بأعراض تشنج كورون. فنحن بالدرجة الأولى لازم ننفي هاي الشغلات كلياتها بالتحاليل المخبرية، وقد نضطر لإجراء منظار قولون أو معدة. عند نفي كل هذه الأسباب بنقول للمريض أنه تشخيصك هو تشنج قولون أو ما يسمى تشنج القولون العصبي أو داء الأمعاء الهيج.
نعم. طبعا من الصعب جدا تشخيص أعراض تشنج الكولون، نسمع حولنا في محيطنا كلنا أشخاص يعانون من هذه الأعراض ولا نجد حلا لهم. يا ترى ما هي الحلول اليوم وطرق العلاج التي تستعملونها أنتم للتخفيف من أعراض تشنج الكولون؟
هلا علاج تشنج الكولون هو يعتمد على نمط التشنج.
فإذا كان المريض جاينا مثلا
تمام، هلا إذا كان خلينا نقول جاينا المريض بنمط ألم بطني مع نفخة وانزعاج ومن النمط الإنتاكي، فأول فكرة أنه نحط المريض على محفزات تنشط الكولون، نعطيه مجموعة تعليمات لتنشيط حركة الكولون. دائما النمط الامساكي بنقول له تدرب الكل، بيكون كثير من المرضى اللي من النمط الامساكي قاعدين عم ياخذوا ملينات بشكل متكرر، وحتى بيصير في ادمان للكولون ان صح التعبير على هاي الملينات. بيصير المريض اذا ما اكل اخذ حبه ملين ممكن يضل يوم او يومين او ثلاثه ما يستطيع الدخول الى الحمام. اوكي، فنحن دائما المريض بنحضره مثلا من النمط الامساكي بنقول له دائما صباحا عند الاستيقاظ شرب الماء الدافئ، الحركة في المنزل مع تحريك عضلات البطن لمدة تتجاوز 15 دقيقة لتحفيز حركة الكولون لحتى يستيقظ الكولون من النوم، الدخول إلى الحمام يوميا صباحا بنفس التوقيت لتدريب الكولون أنه يتحرك ويصير في تغوط صباحي، الإكثار من الخضار والفواكه والألياف بما فيها السلطات، الخيار، البندورة، الخس، تناول بعض الفاكهة التي تساعد على تنشيط عضلة الكولون كالتين، كالبرتقال، كالتمر، لما يحتويه من ألياف عديدة تساعد على حركة الكولون. نثبت عنا في كتبنا الهضمية وكتب الجهاز الهضمي زيت الزيتون لمعالجة تشنج الكولون من النمط الإنساني. ننصح المريض بأكل أو تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون يومياً. يعني الدراسات كلها أثبتت أنه بينشط من عضلات الكولون وبيحفز حركته. هاي التوصيات بتغيير نمط الحياة. ثم ننتقل على المعالجة. المعالجة بنعطي أدوية هي عبارة عن ألياف طبيعية. أنا فيني بإمكاني أعطي المريض ملين، كل يوم يصير عنده تغوط وخروج يومي، بس ما ممكن استفدنا شيء. الملينات تعمل على قضاء على الكورونا، وبيوصل المريض لفترة بيصير، أنا دائما مشبههم بالعيادة بقول لهم بيصير مثل السيارة العطلان المحرك تبعها، بتستنى الملين لحتى يتفشى لحتى يتفشى لحتى يتحرك. فنحن نعطي أدوية هي ألياف نباتية، هاي الألياف تدخل إلى جوف الكولون والأمعاء، تعمل على ترطيب الكتلة البرازية، تكبير حجمها بحيث أنه تضغط على عضلات الكولون من الداخل وتحفز الكولون من تلقاء نفسه على أنه يتحرك ويصير فيه تغوط يومي وخروج يومي عند المريض. إذا فشلت المعالجة بالألياف النباتية، في أدوية هلأ جديدة تشتغل على عضلات والنورو ترانسميتر، يعني على أعصاب عضلات الكولون وخلايا الكولون. وبالدرجة الأخيرة ممكن نلجأ إذا كان المريض عنده استرس أو ديبريشن أو نوع من أنواع الديبريشن، نلجأ إلى مضادات الاكتئاب أو رافعات المزاج، بحيث أنه نعطيه المريض بفترة وجيزة مما يحسن من وظائف الكولون. هذا بالنسبة للنمط الإمساكي. أما إذا كان عندنا من النمط الإسهالي، فمثل ما أسلفت بعد ما ننفي إنه ما في أي مرض بالكولون، عملنا تحاليل البنكرياس، تحليل الداء الزلاقي أو حساسية القمح أو الحنطة ما يسمى، عملنا تحاليل لنتأكد أو كولونوسكوبي أو منظار لموضوع داء كرون أو التهاب الكولون تقرحي، واكتشفنا إنه هو تشنج كولون من النمط الإسهالي. هلا النمط الإسهالي أغلب الأوقات هن بيكونوا مرضى الإسهال، حتى كثير مرضى بيجوك بيقولك والله دكتور عم باكل من هون وفوت على الحمام من هون. يعني الفكرة أنه ممكن أحيانا بيجيني حدا بيشتغل بمركز حساس، يعني اللي دكتور يكون عندي اجتماع، يعني فجأة بيصير عندي ألم بالبطن وبدي فوت على الحمام، فبيعمل له إحراج حتى بحياة اليومية. هدول أغلبهم بيستفيدوا على مضادات التشنج خاصة، مضادات التشنج من حطة خاصة، وبيستفيدوا على أدوية رافعة المزاج، لأنه هدول دائما بيكونوا مرضى عندهم استرس، عندهم ضغط نفسي، هن بيشتغلوا بمراكز كثير في عليهم ضغط نفسي، فدائما بتلاقي عندهم تشنج كولون بشكل أكبر من غيره. فهدول يستفيدوا على مضادات الاكتئاب أو ما تسمى برافعات المزاج أو مضادات التوتر والقلق، فهدول كثير بيستشيبوا وبيتحسنوا وتتحسن الكواليتي تبعهم. طبعا نعطيهم مدة معينة من الزمن ومن ثم يتم إيقاف الدواء والمريض بياخذ نتيجة كثير جيدة.
شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات دكتور فراس محمود، وذكر بأنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الكندي في دبي. معنا على الخط مباشرة من الإمارات، سنأخذ أسئلة مستمعينا التي وصلتنا على رقم الواتساب التالي 00336072949472، كما من الممكن طبعا أن تكتبوا إلينا على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة أو الاتصال بنا إلى استوديو رقم 11 في مونت كارلو الدولية. هذا هو الرقم 00336693 3314. إذا نعود إليكم فانسون يوسف وأنا مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
سلم لي على الورد في خدك، سلم لي على الكحل في عينك، وكلام تاني بقى بيني وبينك يا حبيبي.
يا حبيبي
امشك لما غمز لي غواني، احساس من الشمخ الجواني، وده يتقال ازاي في اغاني. يا حبيبي
يا حبيبي
انزل بخطوتك وتمشى الراحة على اعصابي لهشة،
انزل بخطوتك وتمشى الراحة على اعصابي لهشة.
يا ما شفنا ناس كتير اتمشت، بس ما دام انت جيت اتعشت.
يلا
معد الحلوين بمسافة بحاجات قبلك مش متشافة. تسلم لي البشرة الشفافة حبيبي
يا حبيبي.
عودك لما لمحت وتولي جرالي ايه محدش يسألني. انا مبسوط لو حتى اتسلني ده حبيبي
يا حبيبي. انزل بخطوتك وتهدى كلها سادة بس انت.
ياما ياما شفنا ناس كتير في السكة انت الاصل وغيرك سكة. شفنا ناس كتير اتمشت بس ما دام انت جيت اتعشت.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور فراس محمود الاختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الكندي في دبي. كل التحيات لك دكتور فراس من باريس إلى دبي. معك فتحنا هذا الملف ما هي أسباب تشنج الكولون، وتحدثنا طبعا عن الأعراض والحلول والعلاجات. نواصل معك ونأخذ أسئلة مستمعينا التي طرحت على صفحة الفيسبوك كما على رقم الواتساب. وأول سؤال نأخذه من صفحة الفيسبوك. جعفر بيكتب لنا بيقول: صار لي 4 أشهر أعاني من الكولون العصبي، هل من علاج أو إرشادات طبية تفيدني؟ تفضل دكتور.
تمام. هلأ هو السؤال هذا سؤال عام أكثر، يعني الأخ جعفر أنصحه للتوجه لأقرب عيادة هضمية وإجراء تحاليل اللازمة وتحديد نمط الكولون كما أسلف سابقا. من خلال تحديد النمط ممكن العلاج. فإذا كانت التحاليل المخبرية سليمة نبدأ بالمعالجة مباشرة، أما إذا كانت التحاليل غير سليمة يجب إجراء منظار معدة وكولون.
شكرا سمير أبو سمرة على التعليق اللطيف على الصفحة. صباح الخير سيدتي سونيتا، صباح الخير مونتي كارلو، نحن من وراء برنامجك صرنا نص دكاترة. شكرا، سعيدة جدا بهذا التعليق، آمل أن يكون البرنامج مفيد لكم جميعا وأن يحمل الوقاية والتوعية للجميع. صفية كتبت لنا بتقول: عمري 15 سنة وسعيدة أكثر أنه عندنا مراهقين بيسمعونا يا يوسف. 15 سنة صفية إذن بتقول: عندي كولون ما قدروا يشخصوني لست شهور وبعدها ما عرفنا نوعه تقرحي أو عصبي، إلى أي مدى ممكن يتحول لسرطان لأنه متعبني كتير، وخبروني أنه اللي بيجي بشكل مبكر بيتحول لسرطان، ما هو أفضل نظام غذائي مناسب لمريض الكولون؟ تفضل دكتور فراس.
هلا مشان اختنا صفيه عادة، نعم. يعني ليس صفيه، تشنج الكولون لا يتحول الى سرطان، خليها تطمن وترتاح. تشنج الكولون وان بلش بوقت مبكر فهو لا يتحول الى سرطان قولا واحدا، ما في مريض تشنج كولون وتحول الى سرطان. اثنين، في هذا العمر تشنج كولون انصحها باجراء تحليل اسمه انتي ترانس جلوتامينال اي جي جي او اي جي اي اللي هو لحساسيه القمح. عاده تشنج الكولون بوقت مبكر غالبا يكون على ارضيه حساسيه القمح او ما يسمى الداء الزلاقي او حساسيه الحنطه. نعم
شكرا. نواصل معك، وايضا اسئله كثيره وصلتنا منها سؤال أمل أسعد على صفحة الفيسبوك، بتقول: شكرا على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع في غاية الأهمية، لأنه النسبة عالية جدا من الناس تعاني من آلام هضمية من قولون عصبي. هل من الممكن التحدث عن علاج نهائي وليس مهدئات ألم فقط؟
هلأ نعم عزيزتي، في علاجات هلأ جديدة نزلت صلى من خلال شركات الأدوية. أحد العلاجات هو البروبيوتيك أو ما يسمى بالبكتيريا النافعة، هي عن طريق حب أو تابلت ممكن يأخذها المريض، فمنزرع بكتيريا نافعة داخل الأمعاء والكولون. هاي البكتيريا النافعة بدورة تقضي على البكتيريا الضارة فتحسن تخمير الأكل وتنظم من حركته، ليست إلها أي مضاعفات، وساهمت في تحسين كل أنماط تشنج الكولون العصبي.
شكرا، نواصل. نعم. نواصل معك ونأخذ اتصال من فلسطين، من نواف من نابلس. أهلا بأهالي نابلس، تفضل نواف. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير.
أهلا فيك يا أهلا وسهلا فيك،
تفضل.
العفو يا أهلا. بدي أسأل هاي الدكتور، أنا كان عندي زوجتي متنادية وأخذت لها دواء ثلاثي، وقبل ما أخذ الدواء الثلاثي أخذت الدواء اسمه ديكسيلان لتثبيت الحموضة في المعدة، على أساس كان عندي شبه ارتجاع مريئي. في نفس الفترة كنت أنا مصاب بالكورونا، وعملت إنذار وثبت إنه عندي جرثومة، وأخذت لها الدواء الثلاثي. بعدها فحصت بالأكسجين وقال لي إنها الجرثومة راحت، بس بعديها بتصور بعمل صورة رنين للأمعاء عندي للبطن، طلع عندي حصى في المرارة، وأنا قبل العلاج هذا كنت عامل صورة للأمعاء عندي للمعدة رنين صورة تلفزيونية، وما كان عندي حصى مرارة. يا هل ترى حصى المرارة تكون بسبب المثبتات الحموضة اللي أنا أخذتها سواء بالدواء الثلاثي أو من دواء ديكسيلانت هذا، ولا إيش اللي صار معي؟ حتى أنا سابقا يبقى عندي حصى كلى، الحمد لله ما عادش يطلع عندي، عندي أكياس دهنية فوق الكلى هلا، بس عم باخذ دواء موري واتينكس علبة الخضرة منع ترسب الحصى في الكلى، بس طلعت هذه شغلة المرارة. هاي المرارة قبل ما أخذ الدواء الثلاثي كنت عامل صورة وما كانت عندي حصى مرارة. هل ترى صارت حصى مرارة بعد هذا، وفي وسيلة لإجابة هذه الحصى من المرارة؟
نعم، تفضل دكتور. شكرا.
بداية.
نعم.
تمام. هلأ أول شيء، جرثومة المعدة من أحد الأسباب المحرضة لتشنج الكولون العصبي وأجراء، وقد تعمل عسرة هضم ونفخة وغازات، وهي من أحد التحاليل اللي أنا كنت أقول لازم نعمل تحاليل، هي أحد التحاليل اللي بنعملها للمريض يوم يجينا بتشنج كولون عصبي أو انزعاج في البطن، فبنعمل جرثومة المعدة. هلأ الفكرة وين؟ الفكرة أن السيتي سكان اللي عملته اللي هو التصوير الأول ما بين فيه حصى. أول شيء علاج الثلاثي تبع جرثومة المعدة لا يؤدي إلى حصى في المرارة، قولا واحدا. اثنين، السيتي سكان اللي عملته وما بينت فيه حصى المرارة، ورجعت عملت الام ار اي أو ما تسمى المرنان وبين فيه حصى المرارة، لأنه الام ار اي أدق لتشخيص حصى المرارة من السيتي سكان. فإذا ما بينت السيتي سكان بسبب ضعف هذه الصورة أو هذه التصوير الشعاعي لتشخيص حصى المرارة، غالبا حصى المرارة هي موجودة بس ما بينت بالسيتي سكان، بينت بالام ار اي. أما بالنسبة لحصى المرارة، حصات المرارة في قاعدة فقهية تقول إذا ما عم تعمل ألم، وهو ألم هيأتي كألم شديد بيجي برأس المعدة إلى يمين الأعلى البطن، يمين البطن ينتشر إلى الكتف وخلف إلى الظهر، هاي حصات المرارة إذا ما بتعمل أي أعراض ما منقرب عليها، ولكن إذا عملت نوبة ألم واحدة يجب استئصالها هي والمرارة، الحصات المرارة. علاجات دوائية فيه لحصات المرارة ولكن غير مجزية حقيقة، وما استفادوا عليها المرضى وتجربتها معنا واسعة، فالعلاج النهائي والأخير هو الجراحة.
شكرا، نواصل معك وهناك أسئلة كثيرة فسنسرع الوقع لكي يتسنى لنا وقتنا أن نجيب عن كل الأسئلة. أحمد يتصل بنا من إيطاليا الآن. ألو أحمد.
ألو،
مساء الخير. أهلا وسهلا يا أحمد، شكرا على المتابعة اليومية. أهلا وسهلا فيك، تفضل.
الله حضرتك، حقيقة برنامج جميل جدا، يعني احنا بنستفاد من كل النصايح اللي حضرتك بتقدميها. يعني
نعم شكرا شكرا. تفضل عم يسمعك دكتور فراس. تفضل.
والله دكتور فراس انا عايز اسال حضرتك يعني بالنسبه للبنكرياس ازاي احنا نحافظ على البنكرياس مع وجود مرض السكر؟ وشكرا جزيلا.
شكرا لك يا احمد. استمع الى الاجابه. تفضل دكتور بشكل سريع.
على مرض السكر هو اسبابه ضعف البنكرياس في انتاج الانسولين. والشغلة الثانية قد يكون البنكرياس عم ينتج الأنسولين والبنكرياس سليم فهي مقاومة الخلايا على الأنسولين، يعني الأنسولين يمسك السكر بيروح فيه لعنده الخلية لكن الخلية لا تستقبل منه الأنسولين فيسمى مقاومة الأنسولين. البنكرياس عند مرضى السكر مراعاته بهو تنظيم الحمية الغذائية، فكل ما تبعنا حمية غذائية قليلة السكر وبعدنا عن الأطعمة اللي تحوي السكر اللي هي منصوح فيها من طبيب السكر، كل ما ريحنا البنكرياس أكثر وخففنا من إرهاقه وإفراز الأنسولين بكميات غير مناسبة مع جسمنا.
شكرا. نواصل معك ورسالة وصلتنا من الأردن فيها سؤال لك.
تحية لكم جميعا، ولا سيد الدكتور فراس ولا سيدة سونيتا، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. هل جرثومة الإشركية القولونية أي إشركية كولاي تنتقل إلى الأمعاء ومنها إلى الجهاز البولي التناسلي أي يورينري تراكت عن طريق المأكولات والمشروبات؟ وشكرا لكم.
شكرا لصبحي. تفضل دكتور فراس أيضا بشكل سريع. آسفة.
الإشفيريشيا كولاي هي جرثومة قد تصيب أي جزء من الجهاز الهضمي أو الجهاز البولي، لا علاقة للجهاز البولي بالجهاز الهضمي في هذه الإصابة. الإشفيريشيا كولاي تنتقل عن طريق الأطعمة الملوثة فتصيب الجهاز الهضمي وتنتقل عن طريق الجهاز البولي ويعني قد تسبب إلى التهاب مجاري بولية وقد تعمل حتى على التهاب بالكلى. إلها علاج وحسب الزرع بنعمل الزرع، إن كانت بالجهاز الهضمي بنعمل تحليل الزرع براز، خلال الزرع البراز بتبين هاي الجرثومة ومين هو الأنتيبيوتيك المناسب لإلها، وإذا كانت في الجهاز البولي ممكن نعمل زرع بول فبيبين بزرع البول مين هي الجرثومة الإيكولاي أو الإشيريشيا كولاي وما هو الأنتيبيوتيك المناسب لإلها، يسموه زرع تحسسي، فعلى ذلك بتاخذ الأنتيبيوتيك المناسب ويتم الشفاء منها بشكل كامل بإذن الله.
شكرا. سنسرع الواقع أكثر ونعطي أجوبة سريعة وقصيرة. أنا آسفة دكتور فراس إذا أردنا أن نفيد الجميع. سؤال من إبراهيم محمد على صفحة الفيسبوك بيسألك، هل القلق والتوتر يؤثران على الكولون؟
نعم، القلق والتوتر أحد الأسباب المهمة في تشنج الكولون العصبي ويجب معالجته. أنا بقول لهم دائما القلق والتوتر هو مرض مثله مثل الإنفلونزا، مثله مثل الجريب، مثل الرشح، يجب معالجته وعدم إهماله لأنه شكرا. يسبب بكثير عقابيل في الحياة اليومية.
شكرا. عمر بيسألك، أنا والدتي صار عندها كولون عصبي بعد 4 سنين من إصابتها بجرثومة المعدة وحاليا عم بتعاني من اكتئاب وعم تاخد دواء أعصاب، هل في حل؟ إذن من سوريا.
نعم نعم نعم، في مضادات اكتئاب خاصة للكولون تعطى إلى جانب المعالجة النفسية، هي مستقبلاتها والريسبتور تبعها في الكولون ويفيد جدا، مجرد أنه تراجع طبيب هضمية ممكن يفيدها بهذا الشيء ويعطيها علاج ويصير في شفاء بإذن الله.
شكرا. نواصل معك. موسى ناصر على صفحة الفيسبوك بيقول، شكرا دكتور فراس، عندي مشكلة في الهضم، عمري فوق 50، أشعر مرات وكأنني أختنق وكأنني أبكي ومرات أعطش، هل لهذا علاقة بالكولون؟ إذن
نعم له علاقة كبيرة بالكولون. بهذا العمر دائما أي أعراض كولونية لازم ناخذها بعين الاعتبار. وفي توصيات منظمة الصحة العالمية وكل توصيات منظمات العالمية أنه فوق 45 سنة يجب إجراء منظار كولون حتى لو ما عندك أعراض، فبما أنه في عندك أعراض يجب أنه تعمل منظار كولون وتعمل تحاليل وتأخذ الموضوع بعين الاعتبار وجدية.
نواصل معك. ومن العراق، إذن هذا السؤال، عندي انتفاخ في البطن، ما هو العلاج؟ كل طعام يؤدي إلى إمساك عندي حتى صار عندي كرش، مع العلم أنه وزني بالنسبة لطولي طبيعي، عمري فوق 50، ما هي أفضل طريقة لتنظيف الكولون؟ وشكرا لكم.
هلا عمر فوق الخمسين مع امساك هي تعتبر علامه خطر بالنسبه لنا، حتى لو كانت التحاليل دائما العمر بالنسبه لنا علامه خطر. اي عمر 50 سنه مع وجود امساك معند على العلاج يجب اجراء تنظير قولون، انصحه باجراء تنظير قولون دون تردد.
نعم، شكرا. نواصل معك وزينة على صفحة الفيسبوك. هل يمكن لتشنج الكولون أن يساعد في إنقاص الوزن عند المرأة؟
لا، تشنج الكولون هو اسمه تشنج كولون عصبي، ما بيعمل نقص وزن، ما بيعمل اضطراب بالتحاليل المخبرية، لذلك نحن بنميزه عن الأشياء. كونه في نقص وزن مع آلام بطنية فيجب اتجاه باتجاه التحاليل المخبرية وإجراء المنظار.
شكرا.
نقص الوزن هي علامة خطيرة يجب متابعتها والسير نحو كشف سببها.
شكرا. حنان بتسألك أو بتقلك فتش عن علاج ناجع للكولون، ما هو نوع الأكل ونوع الشراب المناسب؟
تشنج الكولون عموما في بعض الأطعمة بتساوي تشنج كولون حتى عند الكولون السليم، مثل الفول، الفلافل، الحمص، العدس، البرغل أو ما تسمى بالبقوليات. في عندك المعجنات مثل البيتزا، حتى الخبز إذا كان مو محمص بشكل جيد خلال من الفرن، يعني أبيض بالذات ونسبة الخميرة عالية، يؤدي إلى تشنج ونفخة وغازات في الكولون. القرنبيط والفزل، الملفوف والبروكلي، كل هذه من الأكلات بتعمل تشنج كولون عند الناس حتى السليمين. وأضيف إلى ذلك الحليب بكل أنواعه ممكن أنه يعمل حتى تشنج ونفخ وغازات في الكولون.
نعم، نواصل معك وأيضا نأخذ الأسئلة التي وصلتنا على رقم الواتساب وهي كثيرة، سنحاول طرح أكبر عدد منها حسب ما سيسمح لنا الوقت. من موريتانيا هذا السؤال من أحمد، بيقول ما هي أسباب القرحة المعدية؟ هل وجبة الكسكس لها تأثير سلبي على المعدة؟
هل وجبة ماذا؟
الكسكس. الكسكس
والله ما بعرف شو مكوناتها، ممكن تقولي لي شو
هو؟ كالقمح كالبرغل عندنا في الشرق الأوسط، في المغرب البرغل اسمه كسكس تقريبا.
ايه تمام تمام. هلا لا، ما هي ليست من أسباب قرحة المعدة. أسباب قرحة المعدة يعني الأكلات اللي ممكن تعمل قرحة المعدة، تزود من قرحة المعدة كطعام يعني عم بقول، غير جرثومة المعدة هي الأسباب الأساسية، مثل دبس البندورة أو معجون الطماطم أو الطماطم المطبوخة، الحار، الحامض، الخل، المخللات، الزنجبيل، القهوة والتدخين على الريق والمشروبات الغازية. هاي أحد الأسباب اللي ممكن تزود من التهاب جدار المعدة وقد تعمل قرحة معدة.
شكرا. نواصل. وأحمد الديري كتب لنا من سوريا، بيقول شكرا على موضوع حلقة تشنج الكولون، ما هي الأطعمة المسببة لتشنج الكولون وأفضل وسائل علاجها؟ جربت تناول ملعقة من الكمون الخشن مضغ بعد كل وجبة طعام وبتريحني، هل يمكن أن يكون لها أثار سلبية؟ وشكرا لكم. شكرا يا أحمد.
نعم، الكمون مثبت بأنه يخفف الغازات، وحتى القدامى أجدادنا كانوا يعطوه للأطفال بشبه يومي لتخفيف الغازات. الكمون بشكل يومي وبعض الطعام إن كان سف أو من خلال صياغته أو تحضيره مع الماء الساخن، ما له أي أعراض جانبية وهو مفيد ومثبت للكولون حتى لو كان بشكل يومي.
في من موريتانيا شخص كتب لي تمام كالبرغل الكسكس. شكرا على هذه المعلومة. نواصل. ومن السودان هذا السؤال، أنا بعاني من الكولون وعندي حموضة زايدة في المعدة، مع العلم أنه شايل المرارة بس ما بقدر أكل أي أكل بتعبني وبشعر بحرقان في الليل. هالة من السودان وبتسألك إذا كان في علاقة ما بين البكتيريا، عند بكتيريا والكولون.
نعم، في علاقة كبيرة بين البكتيريا خطنة جرثومة المعدة وأعراض تشنج الكولون، فمعالجة جرثومة المعدة بيخفف من أعراض النفخ والانزعاج واضطراب حركة الكولون. أما المريض اللي شايل مرارة فشيل استئصال المرارة بحد ذاته بيزود ارتجاع المادة الصفراوية من الكبد للأمعاء، ومن الأمعاء بصير في ارتجاع للمادة الصفراوية على المعدة، هاي بحد ذاتها تعمل قروحات وبتعمل التهاب معدة صفراوي، بيزود الحرقة والحموضة. أنصحهم هيك مرضى بالابتعاد عن العشاء المتأخر، عدم تناول سوائل مع الطعام، تخفيف كمية وجبة الطعام وتوزيعها على مدار النهار.
شكرا. نواصل معك دكتور، والسؤال وصلنا من نجوان علي من الإسكندرية، تسألك: ما هي الأسباب الأساسية للكولون العصبي؟ لماذا عدم الراحة لأطعمة دون الأخرى؟ طبعا فسرنا كل ذلك، ولكن من الممكن أن نعطي كلمة سريعة. دكتور تفضل.
هلأ مثل هاي المريضة إذا كانت عاملة تحاليل وأمورها كلها جيدة، أنصحها بأخذ البروبيوتيك لمدة شهر بجرعة حبة يوميا، في أنواع كثيرة بالسوق بتخفف لها ارتكاك الأمعاء لبعض الأطعمة، وبتخفف لها النفخة والغازات اتجاه بعض الأطعمة.
شكرا. نواصل معك. وأحسن الياسين من العراق من البصرة بيقول: هل أخذ الأسبرين على المدى الطويل يؤدي إلى حدوث قرحة في المعدة؟
نعم، الأسبرين استخدامه دواء عالمي مسيل للدم أو مميع للدم، بياخدوك الأطباء مرضى القلبية أو اللي عندهم شبكات، دواء رائع جدا، ولكن أحد أعراضه أنه بيعمل قرحات هضمية، فمجرد وجود أي انزعاج بالمعدة يجب مراجعة طبيب هضمية لتقصي وجود قرحة بوقت باكر، لأنه قد يؤدي إلى قرحة ونزف هضمي أيضا. نعم.
ومن العراق مجددا دنيا بتسألك: أريد أن أوضح، بعد إصابتي بمرض التهاب النخاع الشوكي MNO بدأت أعاني من حالة إمساك مزمن، فهل هناك علاج لهذا الإمساك المؤذي؟
نعم، سبب قلة الحركة أدت إلى وجود الإمساك. هذا الإمساك يعالج بالإكثار من الخضار والفواكه، شرب زيت الزيتون بشكل يومي، وأخذ دواء اسمه ألياف نباتية أو يسمى بالأسواق بالأنجيولاكس، عبارة عن ألياف نباتية بمقدار يومين مرتين يوميا، ملعقتين كبيرتين على شكل سف وليس قرص، سف يعني بلع بدون مضغ، مع كأسين ماء كبيرين. هذا بيساعد عند مرضى اللي عندهم إصابات عصبية على تحريك وتنشيط الكولون. في حال عدم الاستجابة ممكن نستفيد من دواء اسمه دوفولاك، هو شراب ناخده بحوالي ملعقتين يوميا صباحا مساء، كمان بيحسن عند المرضى اللي عندهم إصابات عصبية.
شكرا. واصل معك. ومن سلطنة عمان هذا السؤال: هل حصل مرارة بحجم 1.7 سنتيمتر تسبب الإمساك، وهل ألم الكتف له مخاطر على المريض أيضا؟
نعم، حصات المرارة ليس لها علاقة بالإمساك أبدا. ألم الكتف بسبب تخريش العصب، ما يسمى بالعصب الحجابي أو الفرينك نيرف، هذا العصب يمتد من أسفل المرارة ويمتد باتجاه الكتف. ما من علامات المميزة لألام المرارة هو آلام بالكتف الأيمن، فبسبب وجود هيك آلام وحصات كبيرة يجب استئصال المرارة مع الحصات، فبيرتاح مباشرة المريض بعد العمل الجراحي من هذا الكتف، من آلام الكتف.
نعم. نواصل معك. وسؤال وصلنا من أحمد من العراق، سيكون الأخير ونجيب بشكل سريع من فضلك، يعني فقط إذا أردنا الإجابة بثلاثين ثانية لأن الوقت البرنامج انتهى. أحمد إذا من العراق بيسأل: عمري 49 سنة، بعد أخذ تحليل مختبري بالدم تبين أنه هناك بكتيريا بايلوري، وأخذت علاج بايليرا لمدة 10 أيام، نصحني الدكتور ما أخذ أنتيبيوتيك خلال شهر، لكن بعد 20 يوم حدث عندي التهاب وأخذت دواء سوبراكس، كيف أتعامل مع هذه الحالة وشكرا.
ما في إشكال كبير يعني أنه أخذ هيك دواء ورجع أخذ، ما في، بس يفضل بعد انتهاء العلاج بشكل كامل يريح أسبوع من كل الأدوية ويعيد تحليل لهذه الجرثومة، وإن شاء الله بتكون زالت بإذن الله. الدواء اللي أخذه كتير قوي وفعال ونتائجه كتير جيدة.
نعم، في جبرة زعل منا الآن سأل سؤال ما جاوبني، أرسل لي إيموجي عم بيبكي. إذن آخر سؤال فعلا بسأل الدكتور: الفرق بين متلازمة الكولون العصبي وتشنج الكولون؟ جبرة شكرا. بشكل سريع دكتور من فضلك.
نعم، هن نفسهم بس هن أسماء مختلفة: تشنج كولون عصبي، متلازمة الكولون العصبي، داء الأمعاء الهيوجة، الإرتيبل باول سندروم، هن كلهم نفس الأسماء ولكن بمسميات أخرى يعني.
نعم، أنا آسفة. سؤالي: هل من مضار تناول البروبيوتيك لفترة طويلة على الكولون العصبي؟
لا نفضل بتناول البروبايوتيك أكثر من 3 أشهر.
إذا كملتوا تطرحوا أسئلة فسنلغي موجز الأخبار. أنا آسفة سنتوقف هنا. شكرا دكتور فراس محمود على كل هذه الأجوبة عن أسئلة مستمعين. آسفة يعني بعرف أنه عندكم عتب عندما لن نجيب عن كل الأسئلة، ولكن وقتنا ضيق، فقط 25 دقيقة للإجابة عن كل هذه الأسئلة. شكرا دكتور فراس محمود، أذكر بأنك اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي في المستشفى الكندي في دبي في الإمارات. شكرا ليوسف حبش ليفانسون سيبنار، لكم أنتم على المتابعة وعلى هذا التفاعل الرائع دائما معنا. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
بس أحبك أنا، تتنفسك دنياي وتخيل إني وصلت المرحلة في الروح، خجلان من طيفك اللي متعبة وياي، من زود ما أنت على بالي تجي وتروح. مو بس أحبك أنا، تتنفسك دنياي وتخيل إني وصلت المرحلة في الروح، خجلان من طيفك اللي متعبة وياي، من زود ما انت على بالي تجي وتروح. الله لو تدري قلبي وش كثر مملاي، شوق لعينك وشوق لوجهك المملوح، وش قدرت بكلامي لك قبل ما القاي، وش قد تضيع الكلام بشوفتك والبوح. غلاك عوقي وهو نفس اللي عوقي دواي، كن بعدك اليوم مواصلك وسفينة نوح، ما تبتهج نفسي إلا وانت بعمري شي مثل الهوى والماي، وغيابك أبسط تعاريف شقاوي.